أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحالة الثالثة من المسألة المتقدمة. الحالة الثالثة فرض فيها تحقق الاستطاعة المالية والتمكن من المسير إلى الحج وارتفاع الموانع، وفرض فيها ترك الحج عصيانا، الكلام يقع في أن هذا المقدار الذي تحققت به الاستطاعة المالية، والذي كان يصرف في الحج على تقدير الذهاب إلى الحج، هل هو مستثنى من الأرباح فلا يجب فيه الخمس، أو يجب فيه الخمس ولا يستثنى من الأرباح؟ الكلام في هذا. قلنا أنه لا فرق بين هذه الحالة والحالة التي قبلها وهي الحالة الثانية، بل لا فرق بين هذه الحالة وبين حالات التقتير، لأنه في كل منهما لم يتحقق الصرف والإنفاق على المعنى، وإن كان بسبب العصيان، لكن بالنتيجة لم يتحقق الصرف والإنفاق على المعنى. فإذا اعتبرنا في المعنى المستثنات من الأرباح الصرف والإنفاق، فينبغي في المقام أن نلتزم بعدم الاستثناء، أي بوجوب الخمس في ذلك المقدار وعدم استثنائه من الأرباح. لكن القضية اللي أوجبت هذا البحث هي أن الحالة الثالثة تميزت بهذه النقطة، وهي نقطة أن هنا يوجد وجوب شرعي بالصرف، بينما في حالات التقتير لا يوجد وجوب شرعي في الصرف. في الحالة الثانية المتقدمة لا يوجد وجوب شرعي في الصرف، لماذا؟ لعدم وجوب الحج أساسا في الحالة الثانية، لأنه لم يتمكن من المسير، فالاستطاعة التي هي شرط في وجوب الحج غير متحققة، فلا وجوب للحج في الحالة الثانية، وبالتالي لا وجوب للصرف. الحالة الثالثة تتميز بهذا الشيء، لأن هذا المكلف تحققت عنده الاستطاعة بمعناها الكامل، مالية وتقية السر وإلى آخره، وعندما تكون الاستطاعة محققة يكون الوجوب شنو؟ فعليا، أي أن هذا المكلف، هذا الإنسان، ثبت في ذمته تكليف بصرف مقدار من أرباحه في ماذا؟ لأداء فريضة الحج. مكلف بذا، يجب عليه الذهاب إلى الحج، يعني يجب عليه أن يذهب إلى الحج ويصرف هذا المقدار من الأرباح في سبيل ماذا؟ في سبيل أداء الحج، طبعا مع افتراض توقف أداء الحج اليمن على صرف ذلك المال كما هو واضح. هذا وجوب صرف هذا المقدار، لأداء فريضة الحج، هذا هل يحقق المعنى أو لا يحقق المعنى؟ بقطع النظر عن أداء شنو؟ أداء الحج خارجان، نفس هذا الوجوب، يحقق المعنى أو ما يحقق المعنى؟ قلنا بأنه هناك محاولة لإثبات أنه يحقق المعنى، وأن المعنى تصدق بقطع النظر عن ماذا؟ عن الإتيان بالفعل خارجان، نفس هذا الوجوب الصرف هذا المقدار لأداء الواجب، هذا يحقق المعنى. فإذا تحققت المعنى يكون هذا المقدار مستثنى من الأرباح، فلا يجب فيه الخمس، لأنه معنى، ماذا؟ معنى. المحاولة التي نقلناها في الدرس السابق تتلخص في أن وجوب الصرف، وجوب صرف هذا المقدار، أي واحد، وتخصيص هذا المقدار لأداء الحج، اثنين، وتوقف أداء الحج على هذا التخصيص وهذا الحافظ وهذا سنسمي العازل توقفه على ذلك. هاي عناصر ثلاثة افترضها، وحينئذ يقول تتحقق المؤمن بقطع النظر عن الأداء خارجا. إذا المكلف كان يجب عليه أن يصرف هذا المال لأداء فريضة الحج ولو في العام القادم، يجب عليه أن يصرف هذا المال لأداء فريضة الحج، وخصص هذا المال لأداء هذه الفريضة، خصص هذا المال لأداء فريضة. كيف يتحقق التخصيص؟ بأن كما قلنا يدفع للدولة، يدفع للمتعهد لقدام حتى يتمكن من الذهاب إلى الحج في العام القادم. وكان أداء الحج في العام القادم ها ثلاثة يتوقف على هذا التخصيص. بعد إذا ما دفع للدولة الآن لا يتمكن من أداء الحج في العام القادم. بهذه الشروط الثلاثة يدعى بأن المؤنة في المقام تكون صادقة، لأن هذا المال مصروف في المؤنة. لكن يا مؤنة، مو المؤنة بلحاظ نفس العمل الخارجي الذي سيتحقق في المستقبل، وإنما المؤنة بلحاظ التكليف الشرعي للصارف. فإن الإنسان إذا كلف شرعا بصرف المال وحفظ المال، فصرف المال يعد ماذا؟ امتثالا لهذا التكليف الشرعي، وبالتالي يعد مؤنة للإنسان، يعد مؤنة للإنسان، فحينئذ يكون مستثنى من نفس هذا المال. واضح؟ هو مقدار الاستطاعة الذي خصص لأداء الفعل في السنة القادمة، هذا يعد مال مصروف في المؤنة، يعد مالا مصروفا في المؤنة، فحينئذ يكون مستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس. فالمحاولة في الحقيقة كأنها تفترض الفاصل بين الفعل الخارجي وبين ماذا؟ وبين امتثال التكليف الشرعي المفروض كون فعلي قبل ماذا؟ قبل أداء الحج، قبل الإتيان بالفعل خارجا. هو فعلي قبل ذلك كما قلنا على طريقة الواجب المعلق، لأن الوجوب فعلي والواجب ماذا؟ استقبالي. هذا الوجوب الفعلي بضميمة التخصيص وبضميمة التوقف، هذا يجعل المال المصروف المخصص مالا مصروفا في المؤنة في الحاجة. لكن يا حاجة، الحاجة الشرعية، الحاجة اللي يتطلبها امتثال التكليف الشرعي. فإذا كان مؤنة يستثنى من الأرباح، وحينئذ يمكن أن يلتزم بماذا؟ بعدم وجوب الخمس في هذا المقدار، ويكون مستثنى من الأرباح ولو لم يأتي بالحج شنو خارجا. هذا يجب عليه أن يحفظ هذا المال ويصرف هذا المال إذا لم يذهب هذه السنة، مو معنى الوجوب زال عنا. وجوب الحج فعلي يصبح بالاستطاعة، يصبح فعلي. فإذا لم يأتي بالحج في هذه السنة يجب عليه الإتيان بالحج في السنة القادمة، ويجب عليه من الآن أن يحفظ هذه الاستطاعة لأداء الحج في العام القادم. فإذا حفظ هذه الاستطاعة وخصص هذا المال لأداء الحج في العام القادم، وكان أداء الحج يتوقف على هذا التخصيص، هذا صرف المال في المؤنة، كان مؤنة، كان حاجة له، فعلا حاجة له، مو سيكون في المستقبل، الآن هو مؤنة، الآن هو حاجة، وحينئذ يكون مستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس، وإنما يجب عليه أن يخمس ما تبقى من أرباحه بعد استثناء ماذا؟ هذا المقدار، بعد استثناء هذا المقدار. هذا ما يمكن أن يقال في مقام بيان هذه الفكرة. هناك أمور تلاحظ على هذا المطلب. الأمر الأول هو النقض، نقض بأمور لا أظن أنها صاحب هذا القول يلتزم بها، منها ديون السنين السابقة، ديون السنين السابقة. إذ لا إشكال في أن الدين يجب شنو شرعا شنو وفاره، ها يجب وفاره بلا إشكال. فهناك تكليف شرعي بصرف المال لوفاء ماذا؟ لوفاء الدين، بصرف المال لوفاء الدين، لأن هذا معنى وجوب وفاء الدين. من دون فرق بين أن يكون الدين الثابت في ذمته ثابت دين للمؤنى أو ماذا، أو دين لغير المؤنى، ما فرق بينهما، بالنتيجة هو دينه، وعلى كلا التقديرين هو يجب شنو وفاء، هو يجب وفاءه سواء كان للمؤنى أو كان شنو استقرضه لغير المؤنى، لكن هو دين ثبت في ذمته فيجب عليه ماذا وفاءه. زين، بناء على ما ذكر في هذه الفكرة إذا بدنا نطبقها في المقام ينبغي أن نلتزم بجواز استثناء المقدار الذي يتحقق به وفاء الدين قبل أداء الدين ماذا خارجا، قبل أداء الدين خارجا، أي نلتزم بجواز استثناء مقدار الدين من الأرباح في هذه السنة وإن كان الدين ثابت من السنين شنو السابقة. لنفس الفكرة نطبق عليه، وهو أنه هنا يوجد تكليف بوجوب ماذا، بوجوب الصرف، بوجوب صرف هذا المال لوفاء الدين، فإذا خصصه لذلك مو دفعه وفاء للدين، الدفع والأداء غير، خصصه لذلك وكان أداء دينه يتوقف على هذا التخصيص أيضا نفترض ذلك، فينبغي أن نلتزم بجواز الاستثناء، والحال أنه لا يلتزم من بذلك، ولا هذا القائل أيضا يلتزم بجواز استثناء الدين خصوصا إذا كان غير المؤنى، استثناء مو الأداء، أكو فرق بينهما، مو الأداء لا إشكال في أنه يعتبر مؤنة هذه السنة الأداء، صن المديون إذا أراد أن يؤدي دين خارجا يجوز له أن يأخذ من أرباحه ويؤدي هذا الدين، لماذا؟ لأن أداء الدين شنو مؤنة، مؤنة هذه السنة، هو ما يريد يؤدي الدين، يريد يستثني الدين من أرباحه، بناء على هذا الكلام يجوز له الاستثناء، كما في محل كلام نجاز استثناء مقدار الاستطاع من الأرباح وحكم بأنه لا يجب فيها الخمس، هنا أيضا ينبغي أن يلتزم بجواز استثناء مقدار أداء الدين. لماذا؟ لأن التكليف الشرعي موجود، كما هناك تكليف شرعي بوجوب الصرف، هنا أيضا يوجد تكليف شرعي بماذا؟ بوجوب صرف المال من أرباحه على وفاء ماذا؟ على وفاء الدين. فإذا كان الوجوب والتكليف الشرعي كافيا بضميمة التخصيص، بضميمة التوقف كافيا في صدق المؤنى، إذن هذا المقدار الذي يتحقق من الوفاء هو أيضا يكون مؤنة للإنسان، يكون مؤنة للإنسان، يكون حاجة للإنسان، امتثال للتكليف الشرعي، حاجة شرعية، امتثال للتكليف الشرعي، فينبغي أن يكون مستثنى من الأرباح من دون الأداء خارجا، من دون افتراض وفاء الدين خارجا وقبل وبقطع النظر عن الأداء خارجا، ينبغي أن نلتزم بجواز استثنائه، ولا أظن أنهم يلتزمون بذلك. هذا أولا. في باب النفقة الواجبة هم نفس الكلام يقال، في النفقات الواجبة مو النفقات اللي تدخل في الدين مثل نفقة الزوجة، لا، نفقة الأب، نفقة الولد، نفقة البنت وأمثال هذه النفقات التي هي تكليف ثابت في ذمة الإنسان، نفس الكلام يمكن أن يقال بأن هذه النفقة الواجبة حيث أنها تقترن بالتكليف يجب على المكلف، على الوالد، أن يصرف مقدار من المال للإنفاق على من؟ على ولده، على عياله، واضح؟ بمجرد هذا الوجوب قبل الإنفاق خارجا، إذا أنفق خارجا لا إشكال في أنه مؤنث ويستثنى من الأرباح بلا إشكال، لكن قبل أن ينفق ما دام ثبت هذا الوجوب مع التخصيص وفرض خصص هذا المال لإنفاقه بعد ذلك والتوقف أيضا، ينبغي هنا أن نلتزم بماذا؟ بأن هذا مؤنث قبل الإنفاق خارجا، أن هذا مؤنث ويكون مستثنى من الشنو؟ من الأرباح. واضح هذا يا أبو؟ هذا أيضا نقدر عليه، ولا أظن أيضا أن يلتزم بذلك، لأن نلتزم بأنه هذا بمجرد أن يجب عليه الإنفاق هذا يكون شنو؟ مؤنث ويستثنى من الأرباح، بحيث إذا مات بعد ذلك هذا المقدار شنو يكون شنو؟ مستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس. لماذا؟ لأن استثناءه من الأرباح ليس متوقفا على الأداء الخارجي للدين، وإنما يكفي فيه التكليف الشرعي والأمر الشرعي أفرض مع التخصيص والشنو والتوقف، لأنه يصدق المؤنة فيكون مستثنى من الأرباح. هذا أيضا نقض آخر ويمكن أن ينقض بأمور أخرى من هذا القبيل. هذا أولا. ثانيا، أن لازم ما ذكر بل هو لعله صريح ما ذكر هو أنه لا يجب الخمس في مقدار الاستطاعة حتى إذا لم يأتي بالحج خارجا، كما إذا فرضنا أنه مات قبل الإتيان بالحج، مات قبل الإتيان بالحج، هذا المقدار من الاستطاعة، هذا المقدار من المال الذي يجب صرفه في الحج وتحققت به الاستطاعة، هذا لا يجب فيه شنو؟ الخمس، حتى إذا لم يأتي بالحج، حتى إذا لم يأتي بالحج مع ذلك ما يجب فيه الخمس، وذلك لصدق المؤنة بحسب الفرض عليه بمجرد ماذا؟ بمجرد وجوب الصرف التكليف الشرعي مع التخصيص أفرض والشنو؟ والتوقف، خلى طالب الدولة وعلى أساس يحج في السنة الثانية ثم مات، شنو هذا نتعامل وياه كأنه جزء من الأرباح يجب فيه الخمس، أو لا نقول هذا مستثنى من الأرباح ولا يجب فيه شنو الخمس؟ لازم الكلام السابق هو أن نتعامل مع هذا المال في مثل هذه الحالة على أنه مؤنة شنو؟ مستثنات من الأرباح، المصروف يقول في المؤنة، حال حال الدار إذا سكن بيها ومات الإنسان يجب فيها الخمس، بعد ذلك ما يجب فيها الخمس، مؤنة، هذا أيضا لا يجب فيه الخمس لأنه مؤنة ماذا؟ مستثنات من الأرباح، لأن المؤنة ما تلاحظ بحسب الفارض بالنسبة لمن؟ إلى الأداء الفعل الخارجي، ما لها ارتباط بأداء الفعل الخارجي، وإنما ارتباطها بكون هذا امتثال للتكليف الشرعي، امتثال للتكليف الشرعي، هو وجب عليه ماذا؟ صرف هذا المال، هذا التكليف الشرعي، هو هم شاله حفظه شاله خصصه، يقول هذا صرف في ماذا؟ في المؤنة، فإذا كان هذا صرف في المؤنة فقطع النظر عن أداء الفعل خارجا فينبغي أن يلتزم في هذا المثال بعدم وجوب الخمس في هذا المال حتى إذا لم يأتي بالحج خارجا، وهذا لا 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 يلتزم به، واضح أنه لا يلتزم به، وإنما هذا المال إذا لم يؤدي الحج خارجا يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس، إذا مات ورجعت للدولة المقدار اللي دفع للدولة هذا اسكسار الأرباح يجب فيه الخمس، وهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن كون هذا المال مؤنث وبالتالي عدم وجوب الخمس فيه يرتبط بماذا؟ بأداء الفعل خارجا، بأداء الفعل خارجا، لا أنه يتحقق قبل ذلك وبقطع النظر عن الأداء الخارجي للحاج، من يرتبط بأداء الفعل خارجا، إذا أدى الفعل خارجا كان هذا المقدار مصروف في المؤنث ومستثنى من الأرباح، أما إذا لم يعد الفعل خارجا فهذا المال ليس مصروفا في المؤنة ولا ويجب فيه ماذا؟ ويجب فيه الخمس. بعبارة أخرى نسأل أن هذا أن صدق المؤمن المدعى في المقام هل هو متوقف على أداء الفعل في الخارج أو لا واحدة من الاثنين؟ يتوقف على أداء الفعل خارجا، يتوقف على الاتيان بالحج خارجا، أو لا يتوقف على ذلك أصلا إطلاقا؟ إذا كان قلنا أنه يتوقف، إذا قال أنه يتوقف على الحج خارجا بحيث أنه ما عدم الاتيان به لا يكون المقدار المخصص المدفوع للدولة مؤنة، يكون مؤنة إذا لم يأتي بالحج خارجا، حينئذ لا مجال لدعوى الاستثناء بقطع النظر عن أداء الحج شنو خارجا، ما له مجال معه، يعني هو متوقف على أداء الحج خارجا، فدعوى الاستثناء استثناء من الأرباح بقطع النظر عن الأداء الحج خارجا هذه لا وجه لها، بل ينبغي أن نقول أن استثناء وصدق كون مؤنة يتوقف على من؟ على أداء الحج خارجا. وأما إذا قال لا أنه يتحقق بقطع النظر عن أداء الحج خارجا، ما له علاقة بأداء الحج، هذا هو له هو مؤنة في حد نفسه، وصرفه في المؤنة ليس له علاقة بأداء الحج خارجا، وإنما يتحقق صرفه في المؤنة بدفعه إلى الدولة، دفعه إلى الدولة بحفظه بتخصيصه للإتيان بالحج في العام القادم. إذا قلنا هكذا لازمه هذا الذي قلناه أن هذا المكلف إذا وجب عليه الحج وخصص المال لأداء الحج في العام القادم مع افتراض التوقف، إذا مات بعد ذلك فهذا المقدار من المال يكون مستثنى ولا يجب فيه الخمس، وهذا لازم ما يلتزم بعادتين. هذا المطلب الآخر. الأمر الثالث والملاحظة الثالثة هو ما ذكره، هذا مكتب سيد قرر في كلامه قد تتجه هذه الملاحظة، وفي ذلك كلامه هذا هم كتبوا وضيفوا إلى نفس المطلب، في ذلك كلامه قال أنه يؤيد هذا الذي ذكرناه، يؤيده في المسألة فتوى السيد الحكيم قدس الله نفسه ذكرها في المنهاج، يقول هاي يؤيد ما ذكرناه. شلون؟ شنو هي الفتوى؟ المسألة في مسألة ما أدري رقمها في المنهاج، يقول بأنه إذا نذر مسألة، إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه في وجوه البر، إذا نذر لاحظوا أن يصرف نصف أرباحه في وجوه البر، يقول لم يجب عليه خمس نصف أرباحه بمجرد النذر، بمجرد انعقاد النذر ما يجب عليه أن يخمس نصف أرباحه، وإنما يجب عليه أن يخمس نصف فقط مو تمام الأرباح. لماذا هذا المسألة؟ هذا الشخص يقول، هذا صاحب هذا المطلب يقول بأنه هاي إشارة إلى ما قلناه من أن مجرد وجوب الصرف الذي يتحقق بمجرد انعقاد النذر، مو بمجرد انعقاد النذر يجب عليه شنو؟ الوفاء بالنذر، مو يعني يجب عليه بمجرد ان يتحقق النذر ويحصل على ارباح يجب عليه ماذا؟ ان يصرف نصف ارباحه في شنو؟ في وجوه البر. يقول مجرد هذا الوجوب قبل ان يصرف هذا النصف في ماذا؟ في وجوه البر، بمجرد هذا الوجوب هذا يعتبر شنو؟ صار مؤنة له، هذا نصف الربح نصف أرباحه حيث وجب صرفه لوفاء النذر، هذا يكون ماذا؟ يكون مؤنة ويكون مستثنى، ولذا حكم قدس سره بعدم وجوب الخمس فيه لهذه النكتة. ويشم النكتة أنه يكفي في الواجبات الشرعية مجرد الوجوب مع فرض التخصيص والتوقف اللي ذكره يكفي في ماذا؟ في الاستثناء من الأرباح، وبالتالي في عدم وجوب خمس. بقطع النظر عن ماذا؟ عن وفاء النذر خارجا أو الاتيان بالحج في محل كلامنا خارجا. يقول هذا يؤيد هذا المطلب أيضا. واضح التأييد؟ الملاحظة هذه تفترض بهذا التأييد، نقول أن هذا التأييد لا ينحصر، أن هذا الذي ذكره السيد الحكيم لا ينحصر تخريجه بما ذكر، لا ينحصر تخريجه بما ذكر، وإنما هناك وجوه أخرى يمكن أن تذكر لتخريج عدم وجوب الخمس في نصف الأرباح بمجرد أن ينذر الإنسان أن يصرف نصف أرباحه في وجوه البر، لتخريج عدم وجوب الخمس في نصف الأرباح. شنو هذا الوجوه؟ الوجه الأول هو ما يذكر من أن النذر مبني على تمليك المنذور لله سبحانه وتعالى بمقتضى مثلا روايات أو صيغة النذر لله شنو علي، كأنه على تمليك الإيمان لله سبحانه وتعالى، المقدار المنذور يملكه لله سبحانه وتعالى. أقول شي كلام بقطع ما على كل عام سبقط عن النظر عن أنه صحيح أو غير صحيح، لله علي تملي يعني كأنه هذا المال ليس ملكا له، إنما هو صار ملكا علما لله سبحانه وتعالى. إذا نصف المال ليس ملكا له فلا يجب فيه الخمس، لأنه ليس مالا له، وإنما هو ملك كما لو وهبه لغيره، كما لو وهبه لغيره لا معنى لأن نقول أنه يجب فيه الخمس مع تمليكه للغير، هنا ملكه للغير فلا يجب فيه الخمس من هذا الباب، مو لا يجب فيه الخمس من باب أنه شنو أنه يكفي في أنه يكون مؤنى باعتبار ماذا؟ باعتبار التكليف الشرعي مع التخصيص والتوقف المذكورين في كلامي، ليس من هذا الباب، هنا من باب أنه المنذور مملوك لله سبحانه وتعالى فلا يجب فيه الخمس لأنه ليس مملوك للإنسان وليس فائدة للإنسان. هذا تخريج ما يتوقف إذا آمنا بصحة كلام المذكور في منهاج الصالحين، لا يتوقف تخريجه على هذا المطلب. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني وهو المهم اللي ينفعنا في محل كلامنا وشوية التفتوا إلى زين، هو أن يقال أن عدم وجوب الخمس في نصف الأرباح في هذه المسألة في الحقيقة إنما هو ناشئ من عدم صدق الربح والفائدة على نصف هذا المال. الربح والفائدة لا يصدق على نصف هذا المال، على نصف الأرباح. لا، هذا ليس نصف الأرباح ليست فائدة وليست ربحا يجب فيه الخمس، ليست فائدة. هذا التخريج غير ما ذكر. من قل بأنه لا يجب فيه الخمس لأنه ربح لكنه صار شنو مهنة كما هو المدعى؟ لا أصلا يقال لأن هذا أصلا ليس ربحا، ليس فائدة، ليس غنيمة. فإذا لم يكن ربحا ولا فائدة ولا غنيمة فلا يجب فيه الخمس، هذا تخريج آخر. فهذا شلون يعني على أساس يثبت؟ هذا يثبت بدعوة، أما بدعوة إجمالية بينها الآن، وماذا؟ وهي دعوة أن وجوب الصرف إذا كان مترتبا على حصول الربح وتملك المال، وجوب الصرف يمنع من صدق الربح والفائدة والغنيمة إلا على المقدار الباقي بعد استثناء المقدار الذي يجب صرفه. مثلا إذا الشارع خاطب واحد قال له إذا ربحت 1000 يجب عليك التصدق 500، فرضنا هكذا أن وجوب التصدق اللي هو وجوب الصرف على الفقراء متفرع على حصول الربح، متفرع على تملك 1000، أن يدخل 1000 في ملكه، واضح؟ هنا يدعى بأنه عرفا لا يصدق على هذا الشخص أنه استفاد 100، استفاد 1000 أو غنم 1000، وأنه استفاد 500 وغنم 500. فالربح الذي يجي فيه الخمس بمعنى الفائدة وبمعنى الغنيمة لا يصدق إلا بعد استثناء المقدار الذي يجب شرعا ماذا صرفه في جهة معينة. إذا الدعوة هذه الدعوة سنوضحها أكثر بعد، حينئذ يكون هذا تخريجا لعدم وجوب الخمس في نصف الأرباح في مسألة النذر التي ذكرها سيد الحديث. تخريج آخر هذا غير ما ذكره. هو يعترف بكون ربح لكن يقول أنه شنو صار غنيمة، فإذا يستثنى من الأرباح، بينما هذا ينكر أصل كون ربح وأصل كون غنيمة وأصل كون فائدة حتى يجي فيه الخمس. هذا شلون ممكن تتميمه؟ في الحقيقة تتميمه يكون بالالتفات إلى أمرين، الأمر الأول اللي يجب الالتفات إلى هو الوقت انتهى. احنا اليوم 4 ولعله آخر 4، مو آخر درس، السبوع جاي اكو درس، لكن آخر 4 لعله نلتقي بها قبل أن تبدأ العطلة لهذا الموسم. وبطلب من بعض الأخوان حملنا نتكلم عن شيء من ما يرتبط بالتبليغ. لا أشكال أن بعضكم على الأقل يستعد للذهاب إلى التبليغ والإرشاد في مناطق مختلفة. الطالب عندما يذهب للتبليغ ينبغي أن يعلم، هذه قضية جدا مهمة، ينبغي أن يعلم أنه هو يمارس مهمة مقدسة، هي مهمة الأنبياء، مهمة الأولياء، مهمة الأوصياء، مهمة الصالحون، علمان الربانيون، هاي مهمتهم، هي وظيفة مقدسة جدا، مهمة مقدسة. وعندما يذهب للتبليغ الإنسان ينبغي أن يتسلح بهذا الشيء، أن يبني على أنه ذاهب لأداء وظيفة مقدسة هي وظيفة الأنبياء وغير الأنبياء، حتى يكون على ثقة، وأن يكيف نفسه بالشكل المناسب لأداء هذه الوظيفة المقدسة اللي هي وظيفة الأنبياء. هناك بعض الأمور اللي ترتبط بالتبليغ أحببت التنبيه عليها، وهي أمور مأخوذة من رواية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، من رواية أهل البيت. ينبغي للمبلغ، ينبغي للمرشد، ينبغي لمن يذهب لأجل التبليغ أن يتصف بهذه الأمور وأن تكون هذه الأمور موجودة عنده. الأمر الأول هو عبارة مستفاد من رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، ويروي الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، وأظن أن السنة الصحية أعتقد هذا. الرواية تقول عن الإمام الصادق عليه السلام أن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون، هذا اللي يجيب عن كل سؤال يسأل عنه هذا مجنون، مش مجنون. هذا أول شيء يجبر الطالب أن يسلح لي أنه ما يصير يجاوب عن كل سؤال، لأنه يضطر إلى عود الناس على أن يجيب عن كل سؤال، يضطر إلى أن يجاوب بحسب تعبيرنا الدارج شنو جاب الصفحة، يضطر إلى هذا، يعني يجيب جوابا غير متأكد منه أو يعلم بعدم صحته أو يعلم بخطائه، مضطر إلى ذلك. ينبغي، هذا كم مرة أنا قلت، ينبغي هاي الثقافة الموجودة عند أهلنا عند شعبنا أنه لابس أمامه هو خلاص هو يعلم بكل شيء وينبغي أن يجيب في كل مسألة، هاي كن نغيرها. يعني ينبغي أن المستمع يعلم أن هذا الشخص لا يعلم كل شيء، فلذا إذا قال لا أعلم في مسألة قضية ينبغي أن تكون مستنكرة من قبلهم، مو قضية طبيعية لا يعلم، سواء واضح لا يعلم، مو كل مسألة يقدر يجاوب عنها. هذا التسرع في الجواب والإجابة عن كل شيء من دون تثبت هذا أمر مرفوض بالنسبة إلى المبلغ وبالنسبة إلى من يمارس هذه المهمة المقدسة. وإنما ينبغي عندما يسأل الإنسان أن يجيب بمقدار علمه، شيء يعلم به يجيب به، شيء لا يعلم به يقول لا أعلم، ولا أعلم نصف العلم كما قالوا. وليس هناك يعني أي خجل أو أي شيء من هذا القبيل ينبغي أن يعرض على الإنسان عندما يقول لا أعلم. الإنسان مهما بلغ به العلم هو يبقى هناك أشياء هو لا يعلمها. فينبغي تعويد الناس على هذا المطلب وتثقيفهم بهذه الثقافة، والإنسان هو اللي يعودهم وإحنا. يعني أنا عندما أذهب إلى هناك ينبغي أن أبين لهم بأني لا أعلم كل المسائل، مسائل أعلمها أجاوب عنها، ما أعلمها أسأل عنها، أسأل عنها استفتي فيها إلى آخره. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي هو مستفاد أيضا من رواية مروية في الكافي بسند صحيح عن عمر بن حنظلة أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: يا عمر، لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم، فإن الناس لا يحتملون ما تحملون، لا يحتملون ما تحملون. فهذا طالب بالحوزة، كتب طالعها، دروس حاضرها، أشرطة سامعها، محاضرات سامعها، فهو تحمل شيئا من العلم، لكن الناس لا يتحملون ما تحملون. أنت ما تحمله من العلم ترى مو كل الناس يتحملوه، كل إنسان يكون دقيق في نقله لما يحمل من علم للناس. أن الناس يتحملون هذا الشيء ولا يتحملون هذا الشيء، مع الأسف أن الموجود فعلا لا يلاحظ أن كثير من المبلغين أو بعض المبلغين لا يلاحظون هذا الجانب. فكل شيء يقرأه أو يسمعه يصير بناء على أن ينقله علما للناس. إذا أحسننا الظن به نقول هو يعني نيته حسنة، وإلا هو قد يكون غرضه إثبات أنه عالم بهذه الأشياء وأنه مطلع على ما لا يطلع عليه الغير إلى آخره. لكن إذا أحسننا الظن به هذا هم خطأ يرتكبه. الناس لا يتحملون كل ما نعلم به، لا يتحملون كل ما نحمله من علم. وهذا القضية مو قضية مطلقة، تختلف باختلاف من يتكلم إليهم الإنسان، من يبلغ عندهم الإنسان يختلفون. هناك أشخاص لا يتحملون أدنى مستوى العلم، أدنى مستوى من مرحلة من مراحل العلم الذي نحمله. هناك ناس يتحملون ذلك، بس بالنتيجة يجب مراعاة حال الناس، يجب أن يكون الإنسان يراعي مسألة أن لكل مقام مقال. إحنا ما يصير نعتقد بأشياء كثيرة نعلمها لكن نبينها لأشخاص لا يتحملون ذلك، فتكون النتيجة هي ماذا؟ هي عكس المطلوب. الإنسان ذاهب إلى هناك يرى هداية الناس وإرشاد الناس ووضعهم بالطريق الصحيح، وإذا هو يتكلم بكلام يوجب النفرة، يجب ابتعاد الناس عن ماذا؟ عن دينهم وعن عقائدهم وعن إلى آخره. وهذا مضمون روايات كثيرة قرأناها، قاريها لابد قاريها. هذا المثل اللي الإمام عليه السلام هو يضربه للشخص في كيفية تعليمه، كيف يبلغ بالمقدار المسموح به، قليل يبين للناس الأحكام الشرعية أو غيرها من الأمور العقائدية. هذا اللي جيرانه يهودي بعد دعاء الإسلام، فوافق أن يصير مسلم، الصبح دق الباب عليه من الصبح خذ الصلاة ثم بقى هناك يصبحون وكذا، قرد يقوم قال لا بعد مرة صلاة الظهر قريب، قعد للظهر ثم قعد للمغرب إلى آخره. ثاني يوم مرة عليه قال لا أشوف لك واحد آخر، أنا ما عندي استعداد أن ألتزم بهذا الدين. هذا تحميل. الإنسان يكون يراعي حال الإنسان. أفرض شخص أول ما يجد طريق الهداية، إحنا ليش نجي نطلب منه كما نطلب من شخص جاء إلى طريق الهداية عشرات السنين؟ من يصير يجي يكون شوي بال 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 بالتي هي أحسن نتعامل معه، لأن غرضه هدايته، غرضه إرشاده. ما يكون الأمر بالعكس تماما، معكوس تماما، خلي هذا ينفر منك وبعد ما يجي لك أصلا. إنهم لا يتحملون ما تحملون، لا يتحملون ما تحملون. إحنا إيش نحمل من العلم؟ نعمل هذا المقدار اللي نعرفه، بس الناس ما تتحمله. في رواية أنا ما أثرت عليها بس موجودة، يعبر الإمام تعبير جدا دقيق، يقول له أول مرة هذا شوفه، انبذ إليه ما عندك نبذا، وتعبير دقيق، انبذ إليه ما عندك نبذا، مو تفتح كل ما في جعبتك تطهيها كله، قد هذا ينفر. انبذ إليه ما تحمله نبذا، مضمون الرواية. علق عليه بعض الأمور ويقول له شوفه رد فعله شنو، إذا أكو عدة استعداد وأكو عدة قبول زيده، إذا ما عدة استعداد وما عدة قبول اكتفي بهذا المقدار، اكتفي منه بهذا المقدار، لأن هذا مستوى، هذا حد تحمله. تحميل الناس أكثر من مما يتحملون هذا خطأ قد يقع فيه البعض ويؤدي في الحقيقة إلى عكس النتيجة. الأمر الثالث اللي ينبغي التنبيه عليه هو مستفاد من كلام لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة، ورد أنه قال: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. الإمام ما مقصود بالإمام يعني أن يكون إمام الأمة، لا، مو هذا المقصود. إمام كل بحسبه، ويعني تبلغ نصب بالنتيجة نفسه إمام شاء ما باع، فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. هو المبلغ إذا ما تسلح وما علم نفسه الآداب والسنن والأخلاق الحميدة الصالحة وطبق هذه الأخلاق والتعاليم الدينية خارجا، هو في الحقيقة لا يستطيع ماذا أن يكون معلما للناس، لا يستطيع أن يكون قدوة للناس، لا يكون كلامه مؤثر في الناس. كيف يكون كلامه مؤثر في الناس وهو لا يطبق هذه التعليمات؟ أن يبدأ بتعليم نفسه أولا، أن يلتزم بما يقول على الأقل، لا يلتزم بكل شيء، لكن هذا الذي يقوله ويدعو الناس إليه على الأقل قد يلتزم به أولا، ثم يطلب من الناس أن يلتزموا به، وإلا إنسان يقع في يعني في تناقض واضح. يعني عندما هو لا يطبق هذا التعليم على نفسه لكن يطلب من الآخرين ماذا أن يطبقه، هذا مو صحيح، هذا لا يكون كلامه مؤثر في الناس، خصوص أن الأمور لا تخفى على الناس، تظهر للناس، شو واضح، هذا يعيش معهم وبين ظهرانيهم فيعرفون عنه كل شيء. فهو ما يطبق التعاليم لكن يدعو الناس إلى ذلك، هو ما يصلي صلاة الليل يدعو الناس إلى أن يصلي صلاة الليل، هو يأمر بأن يتعامل الإنسان بالأخلاق الحسنة مع الآخرين لكن هو شوف لا يتعامل مع الآخرين بنفس هذه الأخلاق، هذا يفقد تأثيره وبالتالي الناس تهمله وما تعتني به، وحينئذ أيضا لا يكون قد أدى الدور الذي عليه. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. عبارة مهمة، هذه العبارة واية أمتن من العبارة المشهورة، شنو هي اللي نقول لعنة الله على الشيطان: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. هذه الرواية قد يستفاد منها أنه الدعوة فقط أن نكون دعاة بالسيرة فقط، هذه الرواية تقول لا، المطلوب أن يكون داعي بالسيرة وأن يكون داعي باللسان أيضا، كل منهما مطلوب، لكن دعوته للناس بلسانه ينبغي أن تكون في مرحلة متأخرة عن دعوته للناس. ماذا؟ بسيرته وسلوكه بينهم، كيف يتعامل معهم؟ إذا أحسوا منا الصدق والإخلاص والأمانة وتطبيق التعاليم الدينية، حينئذ سوف يكون داعيا لهم إلى ذلك ومطبقا لهذه التعاليم، قبل أن يبدأ بماذا؟ بلسانه. إذا بدأ بدعوتهم بلسانه سيكون كلامه مؤثر حتما، مؤثر حتما. ثم يقول عليه السلام: معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. واضح أحد بالإجلال معلم الناس مودهم ما يحتاج إلى أن يحكي يعلم الناس يؤدبه. لكن تعال القضية المهمة أن يعلم الإنسان نفسه ويؤدب ماذا؟ يؤدب نفسه. هذا يحتاج إلى جهد وإلى رياضة وإلى التزام وإلى توطين وتحمل وكثير من الأمور يحتاجها، ولذا يكون هو أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا وللجميع إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.